بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم معنا في مستهل هذا اللقاء وفي بداية هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية العطرة. ونحن ما زلنا في هذه السلسلة المباركة نقدم لحضراتكم هذه المسيرة النورانية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا كنا في الحلقة الماضية وفي اللقاء السابق قد توقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة الطاهرة العفيفة السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وما حدث من مقدمات لهذا الزواج المبارك. وأيضا رأينا في حلقات سابقة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكد ويتعب في طلب الرزق، ورأيناه يشتغل برعاية الغنم أو برعي الغنم، ورأيناه أيضا يضارب في التجارة بكل صدق وأمانة. وهذا ما دعا السيدة خديجة رضي الله عنها إلى أن تحاول أن تتقرب منه وتخطبه لها زوجا. وفي هذه الحلقة أيضا سوف يعني ندخل في مراسم الزواج، وكيف أن هذه الخطبة العصماء التي ألقاها عمه أبو طالب في هذه الخطبة وفي هذه المراسم كانت لها معاني كثيرة جدا، ومعاني نستفيد بها الآن. مشاهدينا الكرام، يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة أيضا ضيفنا وضيفكم الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك.
وأهلا بكم وسهلا ومرحبا.
واسمح لنا نعتذر أيضا للسادة المشاهدين عن عدم وجودي، فأنا ضيفكم في الحلقة الماضية نظرا لظروف صحية طارئة.
بارك الله
فيكم ونفع بكم
ومنحك الصحة والعافية.
بارك الله فيكم دكتور. فندخل في الموضوع مباشرة، والخطبة العصماء التي ألقاها أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة وفي الزواج، على ما تدل فضيلة الدكتور، وهل من دروس مستفادة من هذه الخطبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيسرني ويسعدني وعبر قناة الرحمة أن أدعو كل المشاهدين الكرام للحضور معنا في هذا العرس الطيب المبارك، لكي نشاهد إشهار هذا الزواج الطيب المبارك. تشاركنا القلوب المؤمنة والنفوس الصافية والعقول المفكرة، لكي نرى هذا الجمع الطيب المبارك ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زوجه العفيفة الطاهرة الكريمة سيدتي نساء العالمين، وزوجها خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. ها نحن الآن ننتقل إلى مكة المكرمة، زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما، وبجوار بيته الحرام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلام.
وها هو أبو طالب وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
السلام،
يذهبان معه بعد أن وافق عم خديجة على خطبة السيدة خديجة إلى محمد بن عبد الله، يذهبان معه لكي يتم هذا الزواج المبارك، ويصلان ومعهما محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة، ويأتي عمها ويبدأ أبو طالب.
نعم.
هذا العرس الكريم الحبيب يبدأه بخطبة
جميل.
في الخطبة.
نعم.
فيقول أبو طالب وهو من قريش، ومعنى ذلك أنه من أفصح العرب أيضا.
نعم.
لسانا.
نعم.
وأبلغهم بيانا.
نعم.
ولنستمع والمشاهدين الكرام إلى تلك الخطبة في الخطبة،
في الخطبة. نعم.
لنرى العبر والدروس النافعة حتى قبل أن ينبأ صلى الله عليه وسلم ب15 عاما.
نعم.
وقف أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد، أي أصل معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، وهو وإن كان في المال قل
عن قليل المال
فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد من عرفتم قرابته، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك. وما أحببتم من الصداق فعلي. وقد أمهرها أبو طالب 12 أوقية ونشا، أي نصفا، أي حوالي 500 درهم، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، أي ناقة كريمة أصيلة. وبنى عليه الصلاة والسلام بخديدة وأولم عليها ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس ولا سيما الفقراء.
يعني مراسم إشهار يعني.
نعم. وقد وافق أيضا عم خديدة ووقف أيضا، فذكر
وقف خطيبا.
نعم. فوقف يعدد مآثر خديدة.
نعم.
وصفاتها.
نعم.
وأخلاقها. وأنها كفء لمحمد ابن عبد الله. وعلى هذا الأساس تم ذلك الزواج الطيب المبارك الذي أينع ثمره وطاب أريده وعطره. هذه الخطبة إذا أردنا أن نأخذ منها شيئا من مكارم الأخلاق فماذا نرى؟ وقد قلنا من قبل
يعني دروس مستفادة.
نعم. إن من العرب ولا سيما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كانوا يحرصون على المحامد والفضائل
المكارم يعني.
كشأن الخلص من العرب.
نعم.
ومن هنا بدأ الحمد لله.
نعم.
ثم أتبع ذلك الذي جعلنا من ذرية إبراهيم. وهم في ذلك الوقت بنو هاشم من سلالة قريش هم سدنة ذلك البيت. نعم. ثم أعاد نسب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم
وزرع من زرع إسماعيل.
نعم. فذكر جعلنا من ذرية إبراهيم.
نعم.
ونلمح اللفظ العربي الجميل وزرع
إسماعيل.
ولما كأن ذلك الزرع سينع ثمره ويطيب جناه ببعثة ومولد محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم.
الله أكبر.
ثم يقول إن ذلك النسب هو نسب أصيل كريم ينتسب إلى معد، وهذا معنى قوله وضئضئ معد.
ثم واحد الأجداد.
نعم. ثم يختار كلمة العنصر، ونحن نعلم أن العنصر هو الشيء المصفى المستخلص.
نعم.
وهكذا نسب رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم يذكر ما تمتع به بنو هاشم وورثه عبد المطلب ثم أبو طالب، ذلك الفضل جعلنا حضنة بيته.
نعم. تحضر فصاحة.
نعم. حضنة البيت. نعم. معناه المنافحين عنه.
نعم.
المدافعين عنه، وقد كان لنا حديث سابق.
نعم.
كيف دافع بنو هاشم عمن اعتدوا على البيت الحرام في الشهر الحرام.
نعم.
وشارك معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلمح كلمة حضن لأنها من الحضن.
نعم.
وحضنه.
نعم.
وحضنة بيته وسواس،
وفيها من العناية والرعاية
والعناية. نعم.
نعم.
وكلمة سواس.
نعم.
حرمه.
نعم.
أي القائمون على شؤونه.
نعم.
لأن بني هاشم وعلى رأسهم عبد المطلب وأبو طالب كانوا يقومون بالسقاية والرفادة. أي سقاية الحديد وإطعامهم، وكانوا أيضا يضعون التمر في الماء ليكون حلوا إكراما لزوار البيت.
نعم.
ولذلك أتبع هذا بقوله وجعل لنا بيتا محدودا.
نعم.
ومحدود
يحج إليه
اسم مفعول.
نعم.
يأتي إليه حجاده.
نعم.
وحرما آمنا.
نعم.
أي من يدخل في حما ذلك البيت وجب على ساكنيه أن يؤمنوا.
لا.
ولأمر ما نرى هذا التعبير المعجز في قول الحق تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس
للذي
ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. كان آمنا في كل شيء، وعلى المسلمين أن يؤمنوا.
نعم.
لأن الله أمنه، وعلى من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن من يأتي إلى هذا البيت.
نعم.
إذن كان العرب قبل الإسلام يعتقد خلصاؤهم وحنفاؤهم أن هذا البيت محدود وأنه معظم وأنه حرم آمن.
نعم.
ومن ثم لا يجوز القتال في هذا الحرم ولا في الأشهر
الحرم. نعم.
ثم يقول وجعلنا الحكام على الناس. ولا يكون حاكما على الناس إلا من كان راجح العقل.
نعم.
ثاقب الفكر.
نعم.
هينا لينا.
نعم.
سهلا في طبعه ليستطيع التعامل. مع الناس،
يستطيع أن يسوس الناس.
نعم. وجعلنا الحكام على الناس.
ثم
إن ابن أخي هذا.
نعم. وانتقل إلى رسول الله
ليبين الصفات الكريمة،
مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، المناقب والخلال الحميدة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من هو.
عفوا فضيلة الدكتور، نعم. رب سائل يسأل، يعني المقام مقام فرح وخطبة، نعم. ومراسم زواج، فالخطبة ركزت على مناقب الأجداد، فما علاقة هذه الأشياء؟ هل كان عن عمد أبو طالب كان، نعم. يريد هذه الأشياء أو يعددها؟
هذا كان معروف
في العرس،
نعم. كان يعني من عادات العرب، نعم. أن يعلنوا هذا الزواج كما قلنا عند الشرفاء منهم،
نعم.
عند الأطهار منهم، عند الحنفاء،
ويعددوا مناقبهم وأحسابهم.
لكن يلاحظ هنا أن تعداد هذه المكارم والمحامد لم يكن فخرا كاذبا كما كان شائعا، يعني نرى هناك في بعض الأشعار العربية فخرا ولكنه فخر
كاذب.
مثلا نضرب مثلا حتى نرى المقارنة، الذي يقول مثلا لقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا
ويشرب
غيرنا كدرا وطينا، بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدي. هذا فخر كاذب، هذا فخر
وبعيد تماما عن الواقع.
ولذلك نهى الإسلام عن السير في ركاب هؤلاء الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون. أما هنا في خطبة أبي طالب، في خطبة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حق وصدق، ويحلو الكلام دائما إذا كان العرس حلوا وكان الزواج طيبا، وليس أحلى وأطيب وأعطر وأكرم وأفضل من عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يذكر فيه الحق والصدق.
نعم.
لماذا؟ لأنه يبين خلال الصادق الأمين،
صلى الله عليه وسلم.
يبين خلال الذي صان الله قلبه ونفسه،
صلى الله
وعقله
عليه وسلم.
وسمعه وبصره، إنه الذي يهيأ لكي يحمل الرسالة الخاتمة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. من ثم ذكر عمه ما يلي، وهذا حق وصدق.
يعني ما زلت فضلتك تفند في الخطبة،
هذه الخطبة ماذا قال؟ ثم إن ابن أخي هذا، والإشارة بكلمة هذا الموجود أمامكم والذي يعرفه الجميع ويشار إليه بالبنان، يقول محمد بن عبد الله لا يوزن به، انظر إلى التعبير العربي، لا يوزن به رجل من قريش في أي شيء، لم يقل في الجاه، في النسب، في الحسب، لا، إنما ركز على الخلق. لا يوزن به فتى أو رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، وهكذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني أولوية في أن هو يعدد هذه الفضائل،
نعم.
للأخلاقيات
لكي يبرز، نعم. وسنرى أيضا أن الإسلام حينما شرف الله الإنسانية برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وأرسله الله رحمة للعالمين، إنما أقر هذا، أصبح المبدأ في الإسلام أن الرجل يتزوج لأمرين، للدين
والخلق.
وللخلق،
نعم.
ومن ثم نرى من مبادئ الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه،
وفي رواية
وأمانته
فزوجوه. طب ما الذي يحدث إذا لم يسر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير.
وحينما دعا الشباب إلى الزواج ذكر ما يرغب الشباب في الزواج: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها.
نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. من هنا فإن الإسلام أخذ كل ما في فضائل العرب من أخلاق وترك كل مذموم. خياركم في الجاهلية خياركم
في الإسلام،
في الإسلام إذا
فقه.
وصبغ الإسلام ما كان لدى العرب من فضائل بصبغة الإسلام، بصبغة الإسلام. ونحن نرى هنا،
يعني هناك قبل الإسلام فضيلة الدكتور كانت محامد كثيرة جدا من الأخلاقيات قبل الإسلام.
وإن شاء الله تعالى نرجو أن نتحدث عن هذا في حلقة قادمة حينما نتحدث عن أحوال العالم قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم،
قبيل الإسلام،
وما تحلى به العرب من مكارم ومن فضائل. هو هنا أراد أن يصدق أيضا في قوله: الجميع يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من ناحية الخلق في الذروة والسنام، لا يشك أحد في هذا، لكن هو في جانب الدنيا ليس ذا مال كثير. في الجانب المقابل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ذات مال كثير. فقد يتوهم متوهم أن الكفاءة هنا لابد أن تكون في المال. فأراد أبو طالب أن يبين للجميع أن هناك أمور أصيلة تبقى وأمور زائلة تفنى. الأمور الثابتة
تقدم على
تقدم
على الأموال وعلى الأمور الزائلة،
الخلق الكريم، النبل والشرف والفضل، تلك مكارم تثبت مع الإنسان وتبقى معه حيا وميتا. لكن بقية الأشياء في الظاهر ومنها المال يذهب ويعود، فليس التفاضل هنا
بالمال.
لكن أراد أن يصدق فقال، وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ محمد ابن عبد الله. وهو: وإن كان في المال، وإن كان في المال قل، أي قليل المال. طيب فماذا ذكر؟ قال: فإن المال إذن ليس هو كل شيء، لا يزين الإنسان ماله ولا ثيابه ولا حسبه
ولا منصبه
ولا نسبه ولا منصبه فقط. فتلك كلها ظواهر زائلة. إنما الذي يزين الشخص خلقه، أدبه، فضله، نبله. ولذلك قالوا: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. نعم. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي
هو السعيد،
هو السعيد.
الله. الله.
ونلمح أيضا هذا أقره القرآن بعد ذلك: المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
والباقيات
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ها نحن نرى ولا يزال العرس في فرح وسرور
وفي بدايته.
نعم. ولا تزال المكارم والمحامد تظهر.
وقع الأمر فضل الدكتور أن كلها دروس مستفادة،
مستفادة. يعني نعم، هذا كلام
حتى الواقع الناس الآن،
واقع الناس. وقلنا أن هذا الكلام يقال في من؟ في محمد بن عبد الله الذي سيصطفيه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحتى لا يكون هناك مغمز لأحد. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المال قل، فإن المال، يا سلام، ظل زائل سريع الزوال. نعم. وأمر حائل يتغير يوم لك ويوم عليك وعارية
مسترجعة
لابد أن تعود مرة أخرى وتأخذ من هذا ويأخذ هذا وتسلب من إيه
تداول
تداول تداول ثم بدأ يركز ومحمد من عرفتم قرابته هنا قرابته هو من هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم إلى أن يصل إلى معد إسماعيل إبراهيم ثم قال وما ومحمد من عرفتم قرابته وهو والله بعد هذا شيء عجيب له نبأ عظيم وخطر جليل دسيم
يعني
لماذا
لأن عمه كان يتوسم فيه ده
يتوسم وكل العرب
صلى الله
عليه وسلم. العقلاء منهم الحنفاء منهم توسموا في محمد ابن عبد الله خيرا كثيرا لأنه كان في هذا الجو الذي يعني تتابعت فيه الظلمات كان كالبدر المنير كان الكوكب اللامع إذا ذهب هنا أو هناك أشير عليه هذا هو الصادق الأمين هذا كذا هذا كذا فإذا دائما الفطر السليمة إذا رأت إنسانا مستقيما تتنبأ له بالخير ومن هنا كان عمه أعرف الناس به وألصق الناس به ولذلك قال وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم ثم ماذا تذهب إلى عم خديجة وله في خديجة بنت خويلد رغبة
الطلب يعني دلوقتي بدأ في الطلب
ولها لأنه سبق أن تكلم
عليها
وقلنا إن خديجة رضي الله عنها الطاهرة العفيفة الشريفة الحازمة العاقلة هي التي خطبت محمدا وقلنا هذا على غير المألوف الذي كان مألوفا لدى العرب أن يخطب الرجل المرأة أما أن تخطب المرأة الرجل أيضا لفضله ونبله وشرفه فهذا أيضا شرف للسيدة خديجة ولذلك قال ولها فيه مثل ذلك يبقى إذن الرغبة مشتركة والتوافق والتلاؤم موجود
تمام.
ثم قال وما أحببتم من الصداق فعلي كأنه هو الذي سيقوم بدفع ذلك
يتحمل هذا الصداق
تكريما أولا لابن أخيه وتكريما لخديجة وآل خديجة لكنه عليه الصلاة والسلام زاد الخير خيرا وزاد الصداقة رفعة وعلوا فإذا به يقول وأنا أقدم لها وأصدقها 20 بكرة ناقة كريمة حلوبة هذا تقدير من محمد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة
خديجة رضي الله عنها وأرضاها
نعم ثم بعد أن يعني انتهت كما يقولون
جو جميل
جو هذا الجو المبارك
الطيب
بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لوحظ في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى بها أولم عليها أولم صنع وليمة
بنى بها يعني دخل بها
ثم صنع وليمة ودعا إليها الناس لا سيما الفقراء لكن أيضا يلاحظ هنا أنه جاء في الرواية ونحر جزورا أو جزورين وكانت العادة أن الجزور يكفي 100 إذا طعم نعم
للإطعام.
جزور للإطعام يبقى معنى هذا أن الجمع كان
غفيرة.
كثيرا قد يقول قيل كيف قدرتم هذا؟ سنأخذ إن شاء الله في غزوة بدر
إن شاء الله
أنه عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يعرف عدد جيش المشركين ولم ينبئه أحد بدأ يسأل بفراسته
صلى الله عليه وسلم
وحكمته
كم عدد إبلهم
كم عدد الإبل التي ينحرونها في الإيه
في اليوم
قالوا ما بين 9 و10 فقال عليه الصلاة والسلام
القوم
ما بين 900 و1000 لماذا؟ لأن الناقة أو الجزور أو الجمل قد يطعم 100 إذن
نرى مئة الآن شخص
نعم نرى الآن هذا العرس الذي شاركنا فيه المشاهدون
عشنا الكرام عشنا هذا الجو
وخير عرس وأطيب عرس وأطهر عرس إنه عرس محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعرس العفيفة الطاهرة الكريمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها
وأرضاها
أولم عليها ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس ولا سيما الفقراء ولذلك أصبح أقر الإسلام هذه الوليمة وأمر المسلم أن يجيب دعوة الداعي إلى تلك
الوليمة
ثم سنرى ذلك البيت الطيب المبارك وقد أينع الثمر فيه وحلت السكينة والمودة والرحمة والمواساة بين السيدة خديجة وبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من فضل الله أن رزق الله سبحانه وتعالى رسول الله وخديجة من هذا الزواج البنين
والبنات
فأنجبت له رضي الله عنها وأرضاها أنجبت له القاسم وعبد الله الذي لقب بالطيب والطاهر وأبي القاسم كان يكنى ثم أنجبت له
كانت كنيته بابنه
بأبي القاسم ولا يكنى بكنيته يسمى باسمه لكن لا يكنى بكنيته لتكون علما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رزقاه الله سبحانه وتعالى وبارك في هذا البيت الطيب المبارك فرزق الله البنات على رأسهن زينب ورقية وأم
كلثوم
وفاطمة ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدر السيدة خديجة حق قدرها وكل التقدير وهي كذلك كانت تقدره حق التقدير
حقيقة الأمر مع حضرتك بتقول كل دي مقومات نجاح أسرة
الزوج والزوجة تجاوزا لأن يطلق كلمة زوجة على الرجل وعلى المرأة فهل لنا أن ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة قبل البعثة وبعد البعثة فسنرى بيتا طيبا مباركا تظلله الرحمة والمودة والمواساة سوف نرى السيدة خديجة تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها ولهذا سنرى هذه الأمور بعد أن يصطفى عليه الصلاة والسلام وتتنزل عليه الرسالة ويظل يذكرها 25 عاما لا يكف عن ذكر خديجة حتى
كان يود صديقات
نعم يود بالعكس ده كان يهم
يقربهن
بالقيام إذا قدمت إحداهن ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإذا أهدي إليها عليه الصلاة والسلام بعد أن توفيت يقول اذهبوا بهذه إلى صديقات خديجة،
وفاء منه صلى الله عليه وسلم.
لكن لوحظ أيضا، وهذا أمر يجب أن يلتفت إليه، أنه عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة وسنه 25، وكان سن السيدة خديجة يقرب من الأربعين. قد يقول قائل هل فارق السن يمنع من أن يكون البيت سكن،
يعني هل من حكمة أو من سر
ورحمة؟ هذا أيضا فيه حكمة، والله سبحانه وتعالى كما قلنا عليم بكل شيء. لكن يلاحظ هنا أنه كان يمكن لشاب غيره في مثل هذا السن، وتلك عادة العرب، أن يتزوج بكرا أو أصغر منه سنا، ودرج الناس على هذا. لكن لماذا آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وقد قارب سنها 40؟ مما يدل على أن هذا الزواج لم يكن الدافع إليه الغريزة أو اللذة أو الشهوة، إنما اختار في خديجة العقل الراجح والخلق الكريم. اختار في خديجة كما قلنا الشرف والعفة والطهر، وهذا يرد على أولئك الذين يتأثرون بالمستشرقين
أو
المستغربين والذين لا يفقهون الحكمة من ذلك، ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مزواجا أو دفعته الشهوات، حاشا لله ذلك، فمحمد صلى الله عليه وسلم صنعه الله على عينه، ولم تكن دوافعه قط دوافع شهوانية، إنما أراد أن يعطي للإنسانية كلها النموذج الأمثل،
نموذج طبعا
قبل البعثة وبعد
البعثة.
وهكذا رأينا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا البيت المبارك حتى وصل سن السيدة خديجة إلى 65، وجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 عاما بقليل، ومع ذلك لم يتزوج عليها في حياتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم كان بعد ذلك الزواج من أمهات المؤمنين لحكمة تشريعية، لهذا حينما سنعرض لزواجه عليه الصلاة والسلام من كل واحدة منهن فنرى دروسا وعبرا وعظات تفيد المسلمين جميعا وتقرر مبادئ وتشريعات من هذا الزواج،
من كل زواج على حدة، يعني
من كل زوج، ولم تكن عبارة عن مجرد زواج. الشيء الآخر أيضا أننا سنعود لنرى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مرة أخرى حينما ينزل عليه
الوحي
ويذهب إليها، فماذا قال؟
مواقف
سبحان الله. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. وإنسان له تلك الصفات وهذه الخلال الطيبة لا يمكن أن يخزيه الله أبدا،
وحق لها أن يعتز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
هذه السنوات، ولا يتزوج عليها في حياتها كما أشرت من فضلك.
وأظننا قد قدمنا الحلوى في هذا العرس المبارك الطيب، ونعني بتلك الحلوى أن يتذوق كل مؤمن ومؤمنة حلاوة الإيمان، وأن يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيدة نساء العالمين.
واقع الأمر بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، ولكن الحقيقة الأستاذ طارق في غرفة التحكم بيقول الوقت قرب على الانتهاء، لكن احنا لسه قدامنا على وقتنا ربع ساعة. ننتقل الآن إلى إلى شيء آخر أو إلى بيت آخر. طبعا فضلتك هو أول بيت وضع للناس، الكعبة المشرفة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشارك في تجديد وبناء الكعبة، والحدث الذي حدث ونزاع الذي حدث من القبائل أيهما يحوز هذا الشرف، وفي الحجر الأسعد أن يضع الحجر الأسعد في مكان، وكادت
تنشأ معركة.
كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع؟
نحن منذ قليل كما قلنا بنينا بيتا أو رأينا بناء بيت كريم طاهر، وهو بيت محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد. وننتقل من هذا البيت المبارك الطيب إلى بيت أكرم وأطيب، وهو بيت الله الحرام.
عم وأشمل.
وكلاهما بيتان في مكة. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت الله
سبحان الله
الذي اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلاقة بين هذا البيت؟
يعني بيتان متجاوران. سيدنا رسول الله،
هذا بيت الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حدث أنه عليه الصلاة والسلام، نحن الآن قلنا سنه 25
عام.
مرت سنون وبلغ صلى الله عليه وسلم 35 من العمر. وأرادت قريش،
يعني قبل البعثة بخمس سنوات.
أرادت قريش أن تعيد بناء البيت أو تجديده بعد أن أصاب البيت سيل فهدم بعض أجزائه. فتعاونوا جميعا على إعادة البناء، وطلبوا من كل من يريد المساهمة ألا يساهم إلا بمال حلال، لأن البيت هو بيت الله. وبعد أن تجمعت الأموال وبدأوا في البناء، وصلوا إلى المكان الذي يوضع فيه الحجر. وهنا تنازعوا. أي القبائل يحوز شرف رفع الحجر؟ وكادوا يقتتلون. فإذا بأحدهم يقول حكموا أول داخل
عليكم
من هذا البيت،
وقدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جميعا هذا محمد بن عبد الله، هذا هو الصادق الأمين، رضيناه حكما. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ بعقله الراجح وفكره الثاقب وهداية الله له، أتى برداء وقال ابسطوا هذا الرداء، ثم رفع الحجر بيده ووضعه، ورفعت زعماء القبائل إلى أن وضعه في مكانه، وبذلك أنهى نزاعا وخلافا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الدكتور، وإن شاء الله نستكمل هذه المسيرة الطيبة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله، ونستكمل
ونعود إلى بيت الله الحرام مرة أخرى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه السيرة التي لا نشبع منها أبدا ولا نمل من ذكرها، ودائما أبدا نتشوق لذكرها مع فضيلتكم. شكرا جزيلا
وجزاك الله خير وبارك فيك.
بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم الوقت مرة سريعا جدا بحضراتكم هذه المسيرة الطيبة الطاهرة المباركة مع السيرة النبوية العطرة. مشاهدي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، وحتى نلتقي في لقاء آخر طيب مبارك من السيرة النبوية في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وشكر لكم حسن المتابعة.